أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة 1430. قال: لا يقع الطلاق بالكتابة ولا بالإشارة للقادر على النطق. إذن هذا الحكم وهو عدم وقوع الطلاق بهما مختص بالقادر على النطق، ويقع بهما للعاجز عنه. أما العاجز عن النطق فيقع طلاقه بالكتابة أو الإشارة. هذا الفرع الأول في هذه المسألة. هذا الفرع الأول واضح يتضمن أمرين: الأمر الأول عدم وقوع الطلاق بهما للقادر، والأمر الثاني وقوع الطلاق بهما للعاجز عن النطق. أما الأمر الأول وهو عدم وقوع الطلاق للقادر على النطق، هذا في الحقيقة يكفي فيه بقطع النظر عن الروايات، يكفي فيه الأصل المتقدم مضافا إلى الروايات الحاصرة. إذا وصلت النوبة إلى الشك في أن الطلاق هل يقع بالكتابة أو لا، يقع بالإشارة أو لا، ولا إشكال، المقتضى الأصل هو شنو؟ عدم وقوع الطلاق به، مضافا إلى الروايات الحاصلة يقول إنما الطلاق أن يقول لها أنت طالق أو شنو أو اعتدي، وهذا ليس شيئا منهما، لا هو أنت طالق ولا هو شنو اعتدي، هذا كتابة أو شنو إشارة. إذا ماكو دليل واضح مضافا إلى ذلك إلى الأصل والروايات الحاصرة، هناك روايات خاصة يستدل بها على ذلك. والروايات هي عبارة عن روايتين صحيحتين مرويتين في الباب الرابع عشر من أبواب مقدمات الطلاق. الرواية الأولى يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن ابن أبي عمر عن عمر بن عزين عن زرارة قال: سألته، فهي مضمرة لزرارة ولا يضر فيها الإضمار، والسند تام. قال: سألته عن رجل كتب إلى امرأته بطلاقها أو كتب بعتق مملوكه ولم ينطق به لسانه. واضح الرواية فقط كتابه ولم ينطق به لسانه. طبعا نية أكو، واضح يعني نية قصد موجود، لكن لم ينطق به لسانه. قال: ليس بشيء حتى ينطق به، ليس بشيء حتى ينطق به. الرواية واضحة الدلالة. واحد، الأول في الباب الرابع عشر، واضحة الدلالة على عدم كفاية الكتابة، على عدم كفاية الكتابة، واضح عدم كفاية الكتابة. الرواية الثانية اللي هي أيضا الحديث الثاني في الباب نفسه، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى أو ابن أبي عمر عن ابن أذين عن زرارة، همات الرواية تقريبا تشترك مع الأولى في بعض السند. قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثم بدا له فمحاه، بطل بعدين فمحى الكتابة. قال: ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلم به. هاي الرواية أيضا واضحة في عدم وقوع الطلاق والعتق بماذا؟ بالكتاب، وأنه لا بد من الشنو، من النطق والتكلم. زين، هذه الأخبار إما أن ندعي اختصاصها بالحاضر، إما أن ندعي اختصاصها بالقادر على النطق فتكون دليل على محل الكلام، كلام نويا القادر على النطق لا يقع طلاقه بالكتابة والإشارة، فهي واردة في محل الكلام. وإما أن ندعي اختصاصها بالقادر على النطق كما هو غير بعيد، جو الرواية جو شخص قادر عليه على النطق، ولذا قال الإمام ليس بشيء حتى شنو ينطق به، ثم قال لا عتاق حتى يتكلم به، كأن المفروض في الرواية قدرة هذا الشخص عليه على النطق والتكلم، لكن هو طلق بيش بالكتابة، فتدل على عدم وقوع الطلاق بالكتابة للقادر اليمن على النطق. ولو أبيت من ذلك وأصررت على أن الرواية مطلقة تشمل القادر والشنو والعاجز، فستأتي في الروايات الدالة على وقوع الطلاق بالكتابة للعاجز، ستأتي الروايات الأخرى وقوع الطلاق بالكتابة أو الإشارة المن للعاجز، وحينئذ تكون مخصصة لإطلاق هذه الروايات، يعني تخرج منها منه العاجز، فتبقى هذه الروايات مختصة بماذا؟ مختصة بيش؟ بالقادر، وهو المطلوب في محل الكلام. زين، هذا واضح إلى هنا. أكو مطلب آخر يذكر في المقام، وهو أن مقتضى إطلاق هذه الروايات هو شمولها للحاضر والغائب، كما هو واضح ماكو في الرواية شيء يوجب تقييدها بالحاضر، فمقتضى إطلاقها أن كلا من الحاضر والغائب لا يقع طلاقه بماذا؟ بالكتابة والإشارة إذا كان قادرا على النطق. إذا كان قادرا على النطق لا يقع طلاقه بالكتابة والإشارة، سواء كان حاضرا أو كان شنو؟ غائبا. والإطلاق في الروايات من جهة الحاضر والغائب واضح في الروايات، ما فيها ما يوجب الاختصاص ولا قرين على ذلك. رجل كتب إلى امرأته بطلاقها، هاي كتب عم من أن يكون حاضر أو شنو؟ حاضر، لكن يكتب إلى زوجته بطلاقها كما قد يقع. واضح، ماكو مانع من 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 افتراض أن الذي يكتب الطلاق شنو؟ حاضر، كما قد يكون شنو؟ غائبا. ليس في الرواية ما يوجب الاختصاص بخصوص الحاضر، وإنما الروايات مطلقة تشمل الحاضر والغائب. بناء على هذا ينبغي أن نلتزم بماذا؟ بهذا الإطلاق، ونلتزم بعدم وقوع الطلاق بالكتابة للقادر على النطق، سواء كان حاضرا أو كان شنو؟ غائبا. حتى الغائب إذا كان قادر على النطق لا يقع طلاقه بيش؟ بالكتابة أو الإشارة. واضح، هذا ما ينبغي أن نلتزم به باعتبار إطلاق الروايات. المشهور ذهب إلى ذلك، المشهور ذهب إلى عدم التفصيل بين الحاضر والغائب، لكن المشكلة في هذا هو أنه هناك رواية ثالثة، هناك رواية ثالثة إذا أخذناها بعين الاعتبار سوف ينتج لنا مجموع الروايات والتفصيل بين الحاضر والغائب. فالحاضر لا يقع الطلاق منه بالكتابة، لكن الغائب يقع الطلاق منه بيش بالكتابة، وكل منهما قادر على من؟ على النار. وهذه الرواية الثالثة هي عبارة عن الحديث الثالث في نفس الباب اللي هي صحيحة الثمالي أبو حمزة الثمالي، من رواية روي شيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي حمزة الثمالي، الرواية صحيحة سندان. قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال لرجل: اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها، كلف أن يكتب عنا، أو اكتب إلى عبدي بعتقه، يكون ذلك طلاقا أو عتقا؟ قال عليه السلام: لا، لا يكون طلاقا ولا عتقا حتى ينطق به لسانه أو يخطه بيده، أو كتبه بيده، ما يكون طلاق. يقول للغير اكتب، ما يصير، لا هو ينطق لا هو شنو يكتب. ففي دلالة على من؟ على جواز وقوع الطلاق بيش بالكتابة. قال: لا يكون طلاقا ولا عتقا حتى ينطق به لسانه أو يخطه بيده وهو يريد الطلاق أو العتق، ويكون ذلك منه بالأهلة والشهور، ويكون غائبا عن أهله. هذه الرواية الصحيحة سندان، الظاهرة في وقوع الطلاق من الغائب عن أهله بيش بالكتابة، وأن الغائب عن أهله القادر على النطق مخير بين أن ينطق بالطلاق وبين ماذا؟ أن يخطه بيده، فيقع الطلاق إذن من الغائب بالكتابة وإن كان قادرا على من؟ على النطق. هذه الرواية الصحيحة النسبة بينها وبين الصحيحتين السابقتين واضح نسبة العموم والخصوص المطلق. تلك الروايات مختصة بالقادر، هذه مختصة بالقادر، واضح. تلك الروايات مطلقة من حيث الحاضر والغائب، هذه الرواية مختصة بيش بالغائب، فهي تجوز وقوع الطلاق بالكتابة للغائب، بينما تلك الرواية تمنع مطلقا، تمنع مطلقا فتقيدها. والنتيجة هو ماذا؟ هو الالتزام بالتفصيل بين الحاضر، فلا يقع الطلاق منه بالكتابة إذا كان قادرا على النطق، وبين الغائب فيقع الطلاق منه بالكتابة وإن كان قادرا على النطق، وهذا هو التفصيل بينهما. وقد ذهب إلى هذا التفصيل جملة من علمائنا، منهم الشيخ في النهاية وتبعه أتباعه المعروفين كابن البراج وابن حمزة، ومن المتأخرين ذهب إلى ذلك الشهيد الثاني في المسالك والمحدث الكاشاني وغيرهم، غيرهم أيضا ذهب إلى هذا التفصيل. حاول بعض من يقول بالقول الأول أن يجيب عن هذه الصحيحة بأجوبة بحيث ما تنتج التفصيل. هناك محاولات من قبل أصحاب القول الأول للجواب عن الصحيحة، لأنهم وقعوا في حيرة من أمرهم، الالتزام بالإطلاق ينافي هذه الصحيحة، القواعد العامة بحسب الأصول الاستنباط تقتضي الالتزام بالتفصيل، لأن النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق. لكنه إذن ماذا يعملون لهذه الصحيحة؟ هناك عدة محاولات للإجابة عن هذه الصحيحة، أول محاولة العلامة قدس الله نفسه، العلامة في المختلف، حمل الصحيحة صحيحة الثمالي على الاضطرار، يعني على العجز. عن من؟ عن النطق. حمل الصحيحة على العجز عن النطق. إذا حملناها على العجز عن النطق ماكو مشكلة في أن نأخذ بإطلاق الصحيحتين، لأن الموضوع اختلف، ماكو معارضة أصلا. موضوع الصحيحتين القادر على النطق بشكل ما قلنا، بينما موضوع صحيحة الثمالي منه العاجز، وسيأتي أن العاجز لأشكال في أنه يجوز له شنو الكتابة بالطلاق. حملها على الاضطرار ومقصود العاجز، وقال أن أو في الرواية للتفصيل لا للتخيير، مو قال حتى ينطق به لسانه أو يخطه بيده، هاي أو يقول مو للتخيير، هاي أو شنو للتفصيل. يعني كأنه يقول إذا كان قادرا على النطق ينطق به بلسانه، وإن لم يكن قادرا على النطق يخطه شنو بيمينه بيده. فأو للتفصيل لا للتخيير، والتفصيل لا ينافي ماذا؟ الالتزام بعدم وقوع الطلاق بالكتابة للقادر على النطق شنو مطلقا، سواء كان حاضرا أو شنو أو غائبا. هذا محاولة من العلامة لجواب عن الصحيحة. هذه المحاولة انصافا خلاف الظاهر، خلاف الظاهر جدا، خلاف الظاهر من جهة أنه الظهور الأول اللي أو هو شنو هو التخيير، الظهور الأول اللي هو التخيير، وهو أحسنت. هذا همات لا يناسبه اشتراط الغياب، لأن إذا حملناها على الاضطرار والعجز بعد جواز الكتابة للعاجز لا يفرق فيه بين أن يكون غائبا أو يكون شنو حاضر. الحمل على الاضطرار والعجز كما يقول العلامة ما يناسب اشتراط ماذا؟ اشتراط الغياب في الرواية، لأن الاضطرار يجوز الكتابة مطلقا سواء كان غائبا أو حاضرا. لا الأهل والشهور يعني غائب، هاي مما يأكد اختصاص الرواية بالغائب، هو قال يطلق بالأهل والشهور. من هو اللي يطلق؟ رأينا من اللي يطلق بالأهل والشهور؟ هو الغائب، وبعدين قال وهو غائب. زين، فإذا هذا المحاولة للعلامة انصافا يعني خلاف الظاهر. الشهيد في المسالك رد كلام العلامة حينما حمل الرواية على الاضطرار والعجز، رد قال بين شلون نحمل الرواية، كيف يمكن حمل الرواية على الاضطرار والحال أنها صريحة في ماذا؟ في عدمه، صريحة في عدم الاضطرار والقدرة على النطق. كيف صريحة؟ يقول لأنه هي بالرواية في صدرها يقول قال لرجل اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاق، إذن هو يقدر يتكلم، إذن هو قادر على من؟ على النطق. شلون نحمل الرواية على من؟ على الاضطرار والعجز، والحال أن الرواية تفترض ماذا؟ تفترض القدرة على النطق، لأنه قال فيها قال لرجل اكتب يا فلان بطلاق امرأتي أو بعتق عبدي، فلا يمكن حمله على من؟ على الاضطرار. هذا جواب الشهيد عن العلامة. هذا الجواب قد واحد يقدر يخدش به، مو كلش واضح، ماكو مانع ظاهرا انه يقول له في السؤال، يقول له يفترض القدرة على من؟ على النطق. لكن الامام في مقام الجواب يقول له ما، بشكل عام يجيب بشكل عام، يقول له بانه هذا لا يقع طلاقا ولا يقع عتاقا، واضح، حتى ينطق به لسانه او شنو او يخطه شنو بيمينه. يعني المجيء بعدل للنطق باللسان ما ينافي أن السؤال وقع عن رجل شنو يتمكن من النطق. واضح؟ كأن الإمام يريد يبين فتح حكم كلي. قد يقال أن الإمام في مقام بيان حكم كلي الغرض منه بيان أن هذا يتمكن من إن كان متمكن من النطق فينطق به حسب كلام العلامة، وإن لم يتمكن من النطق شنو يكتبه السائل. فرض واضح اللي أريد أقوله هذا، السائل فرض شخصا متمكنا من شنو من النطق ما يخالف، شنو المانع أن الإمام يقول له ينطق به بشفته، فإن لم يتمكن من النطق يخطه شنو بيمينه كما يقول العلامة. والعلامة حمل أوعى التفصيل، من التفصيل هذا معنى، يعني إن كان متمكن ينطق به وإلا شنو يخطه بيمينه. هذا قول ما ينافي افتراض السائل أن من سأل عنه قادر على من على النطق، ما ينافي. إمام يقول له صحيح هذا القادر على النطق، إذا تمكن ما يخالف ينطق، لكن إذا ما تمكن شنو يمكنه أن يخطه بيمينه. فالعمدة في الجواب هو ما ذكرنا من مخالفتها للظهور أو ولعدم مناسبتها لاشتراط شنو اشتراط الغياب، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني هو تقديم الصحيحتين على صحيحة الثمالي باعتبار موافقة صحيحة الثمالي للعامة. لا إشكال أن العامة يعني لا إشكال، ما أدري حسب ما يقولون أنهم يذهبون إلى ماذا، إلى جواز وقوع الطلاق بماذا بالكتابة، بل هم يذهبون إلى ما هو أكثر من ذلك. فإذا الصحيحة الثمالي تكون موافقة لمن؟ للعامة، فتقدم الصحيحتان على الصحيحة باعتبار مخالفة موافقتها لمن؟ للعامة، ويكون العمل بالصحيحتين ومقتضاهما شنو؟ الإطلاق وعدم التفصيل كما بينا. هذا الكلام وإن صدر من 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 هو علم في التحقيق وهو الشيخ صاحب الجواهر قدس الله نفسه، بس الظاهر أنه فنيا مو مقبول، وذلك لأن النوبة لا تصل إلى أعمال مرجحات باب التعارض إلا إذا عجزنا عن ماذا، عن الجمع العرفي بين الدليلين. ومن الواضح أن الجمع العرفي بين الدليلين هو ما قلناه من التخصيص والتقييد، فلا تصل النوبة إلى أعمال قواعد باب التعارض. بعبارة أخرى أكثر فنية، أن أعمال قواعد باب التعارض إنما يكون في التعارض شنو المستقر كما يعبرون عنه، وأما إذا كان التعارض غير مستقر فلا تصل النوبة إلى أعمال باب أعمال مرجحات باب التعارض، وإنما معنى تعارض مستقل يعني يمكن الجمع بينهما جمعا شنو عرفيا بالتفصيل التقييد الحكومة الورود إلى آخره، يمكن الجمع بينهما جمعا دلاليا، ومعه ما داعي لطرح أحد الروايتين وتقديم الأخرى شنو عليها، نعمل بهما لكن نجمع بماذا، نجمع بينهما جمعا دلاليا على نحو يرتفع التنافي والتعارض الموجود بينهما، وهذا ما يتحقق في المقام عن طريق التخصيص، لأن الجمع بين العام والخاص جمع عرفي، العرف رأسا يخصص العام بماذا بالخاص ويقيد المطلق بالخاص. فما تصل النوبة إلى أعمال قواعد جمع قواعد باب التعارض في المقام حتى نقدم هذا على ذاك. إلى هنا تبقى الصحيحة الثمالي على حالة. الجواب الثالث أن يقال أن هذه الرواية منافية لروايات الحصر المتقدمة، انما الطلاق ان يقول شنو انت طالق او اعتدي بناء على اضافتها كما تقدم بحثها. انما الطلاق ان يقول شنو انت طالق. وهذا ظاهر في ماذا؟ في نفي ما عداها. فاذا صحيحة الثمار اللي تقول لا يجوز بالكتابة يجوز بالكتابة تكون منافية لهذا الحاصر. هذا جوابهم واضح وقلنا سابقا وكررنا مرارا وهو أن الحاصر في أمثال هذه الروايات إضافي لا حقيقي، فهو يقبل شنو التقييد ويقبل التخصيص. فلتكن صحيحة الثمالي مقيدة لهذا الحاصر ومخصصة لهذا الحاصر. واضح؟ من قبل هذا المثال هم دائما ذكره من قبل رواية واردة في الصوم، لا يضر الصائم شيئا إذا اجتنب شنو ثلاث، يذكر الثلاث جماعة مدرشين. هذا محصل، هذا ما ينافي أن يجي دليل يقول الارتماس يضر الصائم أم نضيفه. يجي دليل يقول كذب على الله والرسول أيضا يضر الصائم أم نقيد ماذا؟ نقيد هذا الحصر. ما كما نعملنا، لأن الحصر حصل في الحقيقة شنو إضافي مو حقيقي. هاي رواية صحيحة تجي تقيد ماذا؟ تقيد الحاصل. لا الطلاق كما يقع بقوله أنت طالق ويقع بقوله اعتدي، يقع أيضا بقوله بشهاده بالكتاب. رواية صحيحة تدل عليه تقيد هذا الطلاق، مو مشكلة هذا. روايات أحسنتم، هذا أيضا مؤيد على أن هذا الحصل حصل إضافي. الإنسان يجي بالآخر نقول يقع الطلاق منه بماذا؟ بالكتابة، وهذا منافي للحصر فلا بد من الالتزام به بالتقييد. هذا الجواب الثالث. الجواب الرابع، لا هذا لا يقول لا لا أقول هذا في محل كلامنا أيضا هو يكتب غير الأخرس غير الأخرس
أن يقول
لا شوفوا أن لتأخذ مقسم للكل أن يقول أنت طالق أو يقول اعتدي أو يكتب ما ينافع هذا. الجواب الرابع أن يقال بأن هذه الصحيحة منافية للحديث اللي معروف المشهور اللي قرناه بالمكاسب، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، فيقال بأنه هذا ظاهر أن الكلام هو اللي يحرمه هو اللي شنو يحلل، وما والكتابة ليست كلاما، فافتراض أن الكتابة تكون محللة ومحرمة على خلاف هذا الحديث. هذا الجواب الرابع. هذا الجواب الرابع جوابه هو هذا. أولا هذا الحديث من حيث السند متام، ما ثابت بسند صحيح، وإنما أشبه بالعبارة المعروفة المشهورة اتصارت. هاي أولا. ثانيا أنه مجمل من حيث الدلالة، لأنه أكو احتمالات كثيرة بي ذكرها الشيخ بالمكاسب وغيره، احتمالات كثيرة بي، وعلى بعض هاي الاحتمالات يكون أجنبي عن محل الكلام أصلا. من جملة هاي الاحتمالات هو أن يقال بأن المقصود بالكلام هو الالتزام. أكو شرائي معروف أن المقصود بالكلام الذي يحلل ويحرم هو الالتزام العقدي أو الالتزام المناسب لكل شيء في باب العقد، العقدي في باب الإيقاع هو الالتزام في الطلاق والبينونة وهكذا. فالمقصود بالكلام هو الالتزام، يقول لي حلل هو الالتزام واللي يحرم هو شنو هو الالتزام، مع عدم الالتزام ماكو تحليل ولا تحريم. واضح؟ يعني في قبال الواعد والعهد وامثال هاي الامور اللي ما بيها التزام، يقول هذه ما توجب التحليل والتحريم، اللي يحرم هو شنو التزام. هو واضح ان الالتزام لا يختص بماذا؟ بالقول، قد يكون الالتزام من خلال شنو كتابه شنو ما لم ايضا التزامه. على هذا الاحتمال تكون ما تنافي كون الكتابة موجبة علما للتحريم، يعني وقوع الطلاق بيش بالكتابة كما تدل عليه هذه الصحيحة. احتمال آخر أن المقصود بالكلام هو الكلام يعني المعتبر شرعان في قبال غير شنو غير المعتبر، هذا المقصود. يقول أكو كلام معتبر شرعان يحرم ويحلل، أكو كلام غير معتبر شرعان فهو شنو لا يحرم. لو فرضنا أفرض بالعقد اشترطت العربية، فالكلام بالعربية يحلل ويحرم، الكلام بغير العربية شنو لا يحلل ولا يحرم، هذا محتمل. على هذا حينئذ كأن المناط على ما هو معتبر شرعا، واضح الكلام يراد به ما هو المعتبر شرعا. خش المانع أن يكون المعتبر شرعا هو الكتابة، ما يعتبره الشارع هو الذي يحلل ويحرم، فلتكن الكتابة بمقتضى هذه الرواية مما اعتبرها الشارع للغاية فتكون موجبة للتحريم والتحليل. فالالتزام بمضمون الصحيحة هذه لا ينافي أنه إنما يحرم الكلام ويحلل شنو الكلام. فإذا هذا الحديث سندا غير تام، دلالة غير تام، لأنه مجمل لا يعلم ما هو المراد به وفيه احتمالات عديدة، فهذا أيضا لا يصلح أن يكون جواب. جواب الخامس اللي قد يستفاد من كلماتهم هو استبعاد أن يقع الطلاق بالكتابة، لأن هذا مو ديدن الشارع، هذا ليس هو المعهود من الشارع اللي عرفناه من خلال التتبع، أنه المعهود من الشارع أن الآثار تترتب على من على الألفاظ، في باب العقد، في باب الزواج، في باب البيع، في باب الكذا، في باب الكذا، ترتب على الألفاظ. المعهود هو ماذا؟ هو اعتبار التلفظ أو ما يقوم مقام التلفظ، واضح، وعدم كفاية الكتابة، هذا هو المعهود من قبل الشارع من خلال التتبع ومن خلال الاستقراء. سيجي الشارع في خصوص الطلاق يقول لا، يخرق هاي القاعدة عده ويقول أن الكتابة تكفي في باب الطلاق، هذا بعيد، هيك مجرد استبعاد لهذا الشيء. هذا في الحقيقة كما ترون مجرد استبعاد، إذا ما عندنا رواية ما يخالف استبعاد نستبعد، لكن رواية صحيحة السند دالة على جواز ووقوع الطلاق بالكتابة بالنسبة للغائب، مع وجود الرواية الصحيحة سندان لا يقف أمامها السند استبعاد المحض، واضح، ما يقف أمام الاستبعاد المحض ليكن صحيح. ما أقرت الكتابة في شيء من العقود، في شيء من الإيقاعات، هذا ما يوجب إلا الظن بأن الكتابة في الطلاق غير معتبرة أيضا، وهذا، لكن هذا الظن ما يستطيع أن يقف أمام رواية صحيحة معتبرة تدل على أن الكتابة يقع بها الطلاق. هذا الوجه همات ما رح يكون تام في الحقيقة. هذا معناه ماذا؟ معناه أن صحيحة الثمانية تبقى على حالها، وقلنا مقتضى الصناعة هو تقييد الصحيحتين السابقتين بها، ونتيجته الالتزام بماذا؟ بالتفصيل، واضح. لولا أن التفصيل لعله خلاف ما هو المعروف والمشهور بينهم، الالتزام به على نحو الفتوى يكون مشكل، واضح، يكون مشكل. بل إذا قدرنا نقول أن المشهور ذهب إلى القول الأول، يصير عندنا فد وجه سابع جديد وهو الإعراب، واضح. إذا قلنا أن المشهور ذهب إلى القول الأول معناه ما اعتنى بهذه الرواية، معناه أعرض عن هذه الرواية، حينئذ يكون الإعراض موجب لسقوط هذه الرواية عن حجية، ونكون في راحة، ونلتزم حينئذ بمضمون صحيحة ونوافق المشهور، واضح. هذا في الوجه السابع كتبوه، هذا في الوجه السابع يصير الإعراض، لكن هذا الوجه تام أو لا كبرويا كما قلنا مرارا تام، لكنه صوريا قد يشكك واحد في تماميته. من جهة قلنا الشيخ الطوسي في النهاية ذهب إلى ابن البراج ابن حمزة من المتأخرين شهيد ثاني إلى آخره. هذا يمنع من تحقق صور الشهرة ما يمنع من تحقق صور الشهرة؟ مو بعيد ما يمنع، مو بعيد. ليش؟ لنكتة، وهي أن الشيخ الطوسي نفسه في كتابيه الخلاف والمبسوط ذهب إلى الإطلاق، وإنما ذهب إلى التفصيل في خصوص كتاب النهاية. الشيخ صاحب الجواهر حدث في التعليق معروف على كتب الشيخ الطوسي، يقول أن كتاب النهاية معد لنقل متون الأخبار، مو كتاب فتوى، معد لنقل متون الأخبار، بينما المبسوط خصوص المبسوط والخلاف معد علما للفتوى. إذن فتوى الشيخ الطوسي بالنهاية مضافا إلى أنه هو خالف بالخلاف والمبسوط، أساسا هو كتاب النهاية ليس معيد للفتوى، وإنه لا لا ليس معيد، وإنه لنقل متون الأخبار، ولذا هو رواية يعني ما يذكره فيه من ناحية فقهية هي نفس متن نفس متون ماذا؟ متون الأخبار، فكأنه مو مهيئ للفتوى، وإنما يريد يقول أن هاي الأحكام الشرعية موجودة وين؟ موجودة في المتون. مضافا إلى هذا قلنا عارض فتوى في النهاية بماذا؟ بما ذكره في الخلاف والمبسوط. هذا يوهن شوية ذهاب الشيخ الطوسي إلى التفصيل. ابن البراج وابن حمزة واضح مو من باب سوء الظن بهم، استغفر الله ربي واتوب اليه، وانما من باب معروف انهم اتباع الشيخ الطوسي، يعبر عنهم اصلا بانهم اتباع الشيخ الطوسي. بعد ما يبقى ذولا متاخرين كاشاني وعبد الكاشاني وسيف زواري والشيخ منو قلنا بعد منو شهيد الثاني، ذول متأخرين مي هذا مي نافي ذهاب المشهور المن إلى عدم التفصيل. مو بعيد أن الشهرة متحققة، وإذا تحققت الشهرة الإعراض عن الصحيح يكون ثابت، وإذا تحقق الإعراض حينئذ بعد ماكو مشكلة نطرح هاي الرواية للإعراض ونعمل بإطلاق الصحيحتين سابقتين. هذا تمام الكلام في الجانب الأول من الفرع الأول، وهو عدم وقوع الطلاق بالكتابة والإشارة من القادر على النطق. الإشارة ما بينا شنو، هاي الأخبار كلها واردة وين؟ بالكتابة مو، لكن ماكو مشكلة عدم وقوع الطلاق بالإشارة للقادر على النطق نقدر نستدل عليه بالأصل، مو نقدر نستدل عليه بالروايات الحاصرة، مو واضح، ونقدر نستدل عليه بما يأتي من روايات الأخرس. سيدي الظاهرة في أن الإشارة له هي بدل اضطراري، لأنه أخرس يجوز له ماذا أن يطلق بماذا؟ بالإشارة. وأما إذا كان الشخص متمكن ما تصل النوبة شارك ما سيأتي. فإذا يثبت هذا المطلب الذي اتفق عليه المشهور كما قلنا. بعد ذلك نجي للفرع الثاني، يعني مو الفرع الثاني، الجانب الثاني من الفرع الأول، وهو أن الإشارة والكتابة يقع بهم الطلاق لغير القادر. هذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.